بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقد تكلمنا في درسنا الأول في مقدمة عن هذا العلم، علم القواعد الفقهية وأهمية هذا العلم، وذكرنا جزءا يسيرا من ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ثم نقلنا بعض أقوال أهل العلم في أهمية هذا العلم وثمرات علم القواعد الفقهية، وأن علم القواعد الفقهية يختلف عن علم أصول الفقه، ولو أن بينهما تشابه في بعض المسائل. وعلمنا أيضا أن من هذه القواعد ما هو غير مستند إلى الكتاب والسنة، بل من قواعد الفقه ما هو مخالف للكتاب والسنة، فهذه القواعد ترد ولا تقبل إذا خالفت الكتاب والسنة. والقاعدة الفقهية أصل فقهي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه. والقاعدة الفقهية تعريفها هي أصل فقهي، هذا الأصل يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه. فقاعدة اليقين لا يزول بالشك تتضمن أحكام تشريعية في أبواب الفقه والصلاة والصيام وغيرها من أبواب الفقه والمعاملات. علمنا فوائد التعرف على القواعد الفقهية، تساعد على ربط مسائل الفقه بأبواب متعددة، فيها تيسير كبير للمتفقه مما يسهل عليه الإحاطة بشتات مسائل الفقه. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزئيات. وعلمنا أن القواعد الفقهية أقسام أيضا من حيث مصدرها، إما أن تأتي عن طريق النص الشرعي كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، هو حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره، وإما أن تأتي هذه القواعد الفقهية من أقوال الصحابة رضي الله عنهم أو من أقوال التابعين والأئمة، وإما أن تأتي عن طريق الاستنباط الاجتهادي وهو مصدر أكثر القواعد الفقهية، مثل قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذه قاعدة مستنبطة من الأدلة الشرعية. وهكذا هناك قواعد اتفقت المذاهب الفقهية عليها تسمى القواعد الكلية، ومن القواعد ما حصل الاختلاف فيها وهي الأكثر. قد توضع بعض القواعد الفقهية لنصرة مذهب ما، وقواعد الفقهية تعتبر دليلا يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنة، مثل القواعد الخمس الكبرى. وقد اهتم العلماء بهذه القواعد الكلية الخمس الكبرى و أفردوها بمصنفات. فنبدأ في درسنا اليوم بالكلام والتعليق على مقدمة المصنف والكلام عن القاعدة الأولى في هذا الكتاب. فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في مقدمة الكتاب: يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، يقول فإن معرفة جوامع الأحكام وفارقها، فوارق المسائل حكمها واحد وتفترق في أحكام أخرى، هذه هي الفوارق، وهذه التي عناها بالفروق، وسيأتي الكلام عنها وذكر أمثلة عليها في مختلف أبواب الفقه في آخر الكتاب. يقول إن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. يقول لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها وما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. وهذه هي القواعد الفقهية التي ذكر أنها قواعد مهمة، أصول جامعة، جمع 60 قاعدة وشرحها رحمه الله في هذا الكتاب، ووضح معناها، ومثل لها من الأمثلة من مختلف أبواب الفقه. فهذا هو القسم الأول من هذا الكتاب، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. قال القسم الثاني: أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. ثم يقول: فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. القاعدة الأولى، ثم يبدأ الآن في الكلام عن القاعدة الأولى ويشرح هذه القاعدة في هذا الكتاب القيم في علم قواعد الفقه. إذن فهمنا من كلام الشيخ في مقدمته أن هذا الكتاب يحتوي على 60 قاعدة فقهية مهمة تنظم للطالب منثور المسائل الفقهية في مختلف الأبواب في سلك واحد، تنظمها في باب واحد، وتقيد له الشوارد تقرب عليه كل متباعد من هذه المسائل. فيقول: قاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه قاعدة مهمة جدا تبين عظمة هذا الدين، فكل ما أمر به الشارع فيه مصلحة خاصة أو راجحة. المصلحة هي المنفعة التي قصد الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وأموالهم وعقولهم ونسلهم، ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها. هذه المصلحة المنفعة. إذن الشارع لا يأمر إلا بما فيه منفعة خالصة أو راجعة. الخالصة مثل التوحيد والعدل والصدق، والراجعة مثل القصاص والحدود. فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته
خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. المفسدة هي نقيض المصلحة، المضرة التي منع الشارع عباده منها لحفظ دينهم ونفوسهم وأموالهم وعقولهم ونسلهم. المفسدة الخالصة مثل الشرك والزنا والظلم والكذب وعقوق الوالدين وإساءة الخلق. والمفسدة الراجحة مثل الخمر والميسر والربا، لأن فيها منافع، لأن فيها منافع للناس، لكن نهى عنها الشرع لأن المفسدة أرجح. إذن هذه القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة،
ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يقول الشيخ في شرحه لهذه القاعدة: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو الفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق العباد أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذا دليل لهذه القاعدة، يذكره الشيخ كدليل لهذه القاعدة، ثم قال: فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. هذه من أدلة هذه القاعدة أيضا. قال: فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ: ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لآيات، وذكر الطهارتين: طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم يقول الشيخ: ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قولي: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم يقول الشيخ: انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن. فيشير إلى هذه الآيات التي ذكرها وما فيها من الأوامر
فيقول أنها بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الآية، وقوله: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم حتى قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الشيخ: فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة، قال: وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل، داخل في هذه القاعدة التي ذكرها. ثم قال: ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهية عنها بالمفاسد، وأحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل وما يعرف به العدل،
وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. ثم يذكر الشيخ بعد أن ذكر أهمية هذه القاعدة وأنها أصل شامل لجميع الشريعة، وذكر أدلة من القرآن على هذه القاعدة، وأشار إلى أن هذه الأدلة جمعت أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت أصول المحرمات ونبهت على قبحها. ثم يقول الشيخ: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة، والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والأبدان في الدنيا والآخرة. يقول: والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده، ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يشير رحمه الله إلى حديث أم كلثوم رضي الله عنها في الصحيحين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا أو يقول خيرا. يقول الشيخ: فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته. ثم يقول: والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مفاسدهما ومضارهما أكثر من نفعهما،
ولذلك حرمهما الله عز وجل. قال تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم يقول الشيخ: وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين وتعلم السحر ومضرته خالصة، كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن لا توجد منفعة من تعلم السحر. ثم يقول الشيخ: وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اضطر في مخمصة، في مجاعة، أن يأكل من الميتة فلا يأكل أكثر من حاجته، فلا يدعي الاضطرار وهو غير مضطر. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف، غير متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم. ثم قال الشيخ بعد أن ذكر هذه الأمثلة التي تفرعت من هذه القاعدة: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجعة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجعة. قال الشيخ في آخر شرحه لهذه القاعدة، قال: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمال على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم إنها مما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى. ثم يأتي بذكر القاعدة الثانية التي سنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. إذن علمنا من درسنا اليوم أهمية علم القواعد الفقهية، وعلمنا أيضا أن الشيخ رحمه الله جمع في هذا الكتاب 60 قاعدة فقهية هي من أجمع القواعد الفقهية التي تجتمع فيها الأحكام والأصول، وانتقاها رحمه الله من القواعد المهمة والأصول الجامعة وشرحها في هذا الكتاب، وابتدأ في أول قاعدة في كتابه وهي: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجعة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجعة. هذه قاعدة مهمة تبين عظمة هذا الدين، فكل ما جاء الأمر به في الكتاب والسنة فيه منفعة قصد الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وأموالهم وعقولهم ونسلهم، ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها، وكل ما نهى عنه الشارع في الكتاب وفي السنة فيه مفسدة خالصة أو راجحة. والمصلحة الخالصة هي التوحيد والعدل والصدق، والمصلحة الراجحة هي القصاص والحدود، لأن فيها مضار، لكن المصلحة راجحة. وكل ما نهى عنه الشرع أيضا فيه مفسدة خالصة أو راجحة. المفسدة هي نقيض المصلحة، مفسدة خالصة من الشرك والزنا والظلم وعقوق الوالدين وهكذا. والمصلحة الراجحة مثل النهي عن شرب الخمر فيه مفسدة راجحة نهى عنه الشرع، لأن فيه مفسدة راجحة، هو الميسر وغيرها مما فيه منافع ومفاسد، فإذا رجحت المفسدة نهى الشارع الحكيم عنها. الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحته خالصة أو راجعة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجعة. فإذا تيقن ذلك المسلم استقام أمره وعلم عظمة هذا الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.